أما قولهم إن أي لا يأمر بالحياء فيه ولا يبيحه، اللي هو المعنى التأويل الأول، لا يأمر بالحياء فيه ولا يبيحه، فيمكن في توجيهه أن يقال يصح التعبير بالحياء عن الأمر بالحياء، لأن الأمر بالحياء متعلق بالحياء، فيصح إطلاق الحياء على الأمر به على سبيل إطلاق المتعلق على المتعلق به. وإذا صح إطلاق الحياء على الأمر بالحياء فيصح إطلاق عدم الحياء من الشيء على عدم الأمر به. يعني هو القول الأول أيضا بيوجد له توجيه، أي لا يأمر بالحياء فيه ولا يبيحه، فيصح بالشكل اللي هو قاله ده، لأنه الحياء متعلق، الأمر بالحياء متعلق بالحياء، فهو معنى أنه أمر بالحياء، يعني معنى لا يستحي أي لا يأمر بالحياء، لأنه الأمر بالحياء متعلق بالحياء. فمن فروع أو من خليها من فروع لا يستحي أي لا يأمر، فالتأويل هذا أيضا يتأتى بناء على ابن دقيق العيد. وهذه الوجوه من التأويلات تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من المعاني ليخرج ظاهره عن المنصوصية، لا على أنه يجزم بإرادة متعين منها إلا أن يقوم على ذلك دليل. هنا بيبين ليه احنا بنأول، لماذا نؤول؟ هل التأويل معناه الجزم بأحد وجوه التأويل، وأنه ليس هناك إلا هذا هو هذا الصواب وليس هناك غيره؟ لا، هو بيقول لا نجزم. يعني هو ذكر تأويلين، هم تأويل، التأويل الأول اللي هو اللي تكلم عنه أولا أن لا يمتنع من ذكر الحق، ده التأويل الأول، لا يستحي من الحق أي لا يمتنع من ذكر الحق، هذا التأويل الأول. والتأويل الثاني أي لا يأمر بالحياء فيه ولا يبيحه. هل هذين التأويلان نحن نجزم بأحدهما؟ يقول ابن دقيق العيد لا تذكر هذه التأويلات للجزم بأحدها، وإنما المراد الأعم من هذه التأويلات الخروج عن المنصوصية، عن ظاهر اللفظ الذي قد يقتضي التشبيه. وخد بالك دي قاعدة عامة في الآيات المتشابهة بقى. دي قاعدة عامة، شوف الكلام بتاع ابن دقيق العيد، قاعدة عامة في الآيات المتشابهة، إن هو بشكل عام أي تأويل لآيات متشابهة في حق الله لا يعني الجزم بوجه التأويل الذي ذهبت إليه، وإنما المراد بالدرجة الأولى هو التأويل والخروج عن الظاهر الذي قد يقتضي الجسمية، أو تمام، الخروج عن اللي سماه هنا المنصوصية، الخروج عن المنصوصية أو الظاهرية التي قد تقتضي الجسمية، لكن لا يجزم بتأويل معين، وإنما هو تأويل في على سبيل الاحتمال، على سبيل الاحتمال. وهذا يرد بقى في كل الآيات المتشابهة، يد الله فوق أيديهم ولتصنع على عيني، وجاء ربك والملك صفا صفا، فكل هذه الآيات المتشابهة لما بيأولوها لا يؤولونها على سبيل الجزم بالمعنى المؤول إليه، وإنما المراد هو التأويل الإجمالي اللي هو بينفي الظاهر المقتضي للجسمية، أو بينفي المنصوصية التي تقتضي مشابهة الخالق للمخلوقين، فأنا بنفي بشكل عام ثم بعد ذلك بحتمل بقى أحد وجوه التأويل. ولذلك هنا ده هذه هي المقاربة بين مذهب السلف ومذهب مذهب الخلف. تعرفون مذهب السلف والخلف، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. السلف والخلف متفقين على الخروج عن الظاهر المقتضي للجسمية، أو الخروج عن المنصوصية التي تقتضي الجسمية، كلاهما يؤول، لكن السلف يقولون ان تاويلهم اجمالي، اللي هو بين المقصد، هذا التاويل الاجمالي هو ما يقوله ابن دقيق العيد حتى في النص على تاويل، فبيقول النص ده هو في حقيقته تاويل اجمالي ايضا، لان احنا لا نجزم، ما بنجزمش، وبالتالي هو بيكلم لك على المقصد هنا، المقاصد. المقصد في النهاية أنفي عن الله أنه يشابه المخلوقين. فبقول لا، الظاهر ده الذي قد يقتضي الجسمية أو معناه ممكن يعطي معنى الجسمية استبعده بالنسبة لله سبحانه وتعالى. طب ما المعنى بقى؟ السلف قالوا الله أعلم. قال السلف الله أعلم بمراده. الكل مجمع الظاهر المقتضي للجسمية ده في الآيات المتشابهة اللي هي يوهم ظاهرها المشابهة، فالكل متفق على أن الظاهر المقتضي للجسمية غير مراد. فبيأتي السؤال بطبيعة الأمر، ها السؤال لما نقول الظاهر المقتضي للجسمية غير مراد، السؤال التلقائي اللي يجي منكم ايه؟ هتسأل فما المراد إذن؟ الظاهر المقتضي للجسمية غير مراد، هتسأل انت تقول لي فما المراد إذن؟ قال السلف الله أعلم بمراده. مش هنتكلم، لا نتكلم في المراد، ربنا أعلم بمراده، تفسيرها تأويلها أمروها كما جاءت، نؤمن بما جاء عن الله وفق مراد الله، كل دي عبارات مترادفة تعني أن احنا أولنا المعنى والتأويل إلى الله سبحانه وتعالى. الخلف قال لا، احنا ممكن نعطي تأويل بيمشي مع قانون المجاز، وده موجود في اللغة ومعترف به والكل اعترف به ولا ينكره طبعا إلا إنسان يعني بعيد عن القواعد تماما. المجاز موجود في اللغة وموجود في الكلام وموجود في القرآن وموجود في السنة وموجود في كل وجوه اللغة وفي كل يعني أساليب اللغة وأقانين اللغة. فبالتالي القانون ده ممكن بي أوصل لمعنى أؤول النص إليه، ولكن لن أجزم بمعنى معين. عشان إيه؟ عشان حتى لا أقع في شيء قد يكون هو غير مراد، فلا نجزم ونقول المراد في النهاية هو الخروج عن الظاهر المقتضي للمنصوص. كلام جميل جدا وقاعدة مهمة جدا. شوف السطرين دول فيهم قاعدة خطيرة جدا بالنسبة للآيات المتشابهة. نيجي بقى إلى التأويل الثالث. قال وأما قولهم معناه أن سنة الله وشرعه أن الله لا يستحي من الحق. هو طبعا قال في الأول سنة الله وشرعه أن لا يستحي من الحق. قال هذا التأويل لا، هذا التأويل استبعده ابن دقيق العيد. قال فليس فيه تحرير بالغ، فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى أو لا ويجعله فعلا لما لم يسمى فاعله. يبقى إما أن أنت تسند فعل الحياء إلى الله فتقول معناه أن سنة الله وشرعه أن الله لا يستحي من الحق، ولو أسندت إلى الله فلابد برضو من الإيه هنا نعود للتأويل، أو لا ويجعله فعلا لما لم يسمى فعله. أن أنت تقول إيه معناه أن سنة الله وشرعه أن لا يستحي من الحق وتجعله لما لم يسمى فعله، يعني مبنيا للإيه للمفعول. فإن هو بيقوله فإن أسند إلى الله تعالى فالسؤال باق بحاله، يحتاج إلى برضو تأويل. وغاية ما في الباب أنه زاد قوله سنة الله وشرعه، وهذا لا يخلص من السؤال. وإن بنوا الفعل لما لم يسمى فاعله فكيف يفسر فعلا بني للفاعل كما جاء في الحديث. انت هنا لو اعتبرتها ان الله لا يستحيي من الحق ان معناها لا يستحيى، يعني في الشرع لا يستحيى من الحق، بينما الفعل لما لم يسمى فاعله، كيف تبني لما لم يسمى فاعله وهو في الحديث مبني للفاعل مش مبني للمفعول؟ ها لا يستحيي، تمام، فانت هو بني للفاعل في لا يستحي، فكيف انت تجعله لا يستحي؟ هو عندك في الحديث لا يستحي ام لا يستحي؟ ها مبني للمعلوم وليس مبنيا للمجهول، مبني لما لم يسمى فاعله. لا تقول بني للفاعل، مبني للفاعل مش مبني للمفعول. يبقى ورد في الحديث مبني للايه؟ الفاعل لا يستحيي، فكيف تجعله مبنيا للمفعول؟ فتقول إن الله معناه أن سنة الله وشرع ألا يستحي من الحق، هذا كلامه. يبقى وإن بنوا الفعل لما سمى فعله، فكيف يفسر فعلا بنية للفعل كما جاء في الحديث؟ والمعنيان متباينان طبعا، لما المبني للفاعل غير المبني للمفعول، والإشكال إنما ورد على بنائه للفاعل. الإشكال في إيه؟ في اللي هو لا يستحي من الحق، وهو اللي ورد في الحديث، يبقى لازم يحل هذا الإشكال. واضح؟ يبقى دي تأويلات، والكلام على تأويل إن الله لا يستحي من الحق. المرة الماضية ما أوفنهاش جيدا، فيعني استدركنا الحمد لله هذه المرة. الوجه الرابع، الأقرب أن يجعل في الكلام حذف تقديره إن الله لا يمتنع من ذكر الحق. إن الله لا يستحي من الحق معناه إيه؟ إحنا قلنا لا يستحي يعني لا يمتنع، ماشي، من الحق. الأفضل إنها تكون من ذكر الحق، إن إحنا نقدر من ذكر، نضع كلمة ذكر، فنقول تقديره إن الله لا يمتنع من ذكر الحق. من الحق أي من ذكر الحق. وما المقصود بالحق هنا؟ قال والحق ها هنا خلاف الباطل، ويكون المقصود من الكلام أن يقتدى بفعل الله تعالى في ذلك، إن هو لا يستحي من ذكر الحق، يبقى لابد برضو للإنسان أو لابد من الاقتداء بالله سبحانه وتعالى في كونه لا يستحي من ذكر الحق أو لا يمتنع من ذكر الحق، أن نحن كبشر أيضا لا نمتنع من ذكر الحق. وبذكر هذا الحق الذي دعت الحاجة، يبقى ويكون المقصود من الكلام أن يقتدى بفعل الله تعالى في ذلك، وبذكر هذا الحق الذي دعت الحاجة إليه من السؤال عن احتلام المرأة، يبقى يذكر أيضا هذا الحق اقتداء برب العزة سبحانه وتعالى. الوجه الخامس، الاحتلام في الوضع، أي في وضع اللغوي، يعني افتعال من الحلم بضم الحاء وسكون اللام، وهو ما يراه النائم في نومه، يقال منه حلم بفتح اللام، واحتلم واحتلمت به واحتلمته. هذا بالنسبة للأصل في وضع اللغة، الاحتلام يعني إيه؟ ما يراه النائم في نومه. لكن طبعا اللي أتى في الحديث رؤية أيضا إيه؟ مخصوصة، ليس عموم الرؤية. وهو هذا المخصوص ده هو الذي في الاستعمال وفي العرف العام يكون الاحتلام بهذا المعنى الإيه؟ المخصوص. لذلك بيقول وأما في الاستعمال والعرف العام فإنه قد خص هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم. يبقى عموم ما يراه النائم هذا في اللغة، لكن في الاستعمال والعرف سيأخذ فقط بعض ما يراه النائم، ليس كل ما يراه النائم، بعض ما يراه النائم مما يتعلق بالإيه؟ بالشهوة. يبقى قد خص هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم، وهو ما يصحبه إنزال الماء، فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال له احتلم وضعا، أي وضعا لغويا، ولم يصح عرفا. يبقى إن أردت باحتلم مجرد الرؤية تصح، لكن من جهة اللغة، أما من جهة العرف لا. الوجه السادس، قولها هي تأكيد وتحقيق، ولو أسقطت من الكلام لتم أصل المعنى. إذا هي احتلمت، هي كان من الممكن أن يمشي الكلام، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ الكلام ماشي، لكن هي هنا هو نوع من الإيه؟ من التأكيد، إن هي السؤال هنا عن خصوص المرأة، الجنابة بالنسبة للمرأة. السابع، هنتكلم بقى عن الأحكام بالنسبة للمرأة والجنابة بالنسبة للمرأة. يقول الحديث دليل على وجوب الغسل بإنزال المرأة الماء، ويكون الدليل على وجوبه على الرجل قوله إنما الماء من الماء، ويحتمل أن تكون أم سليم بناء على ذلك احنا متفقين على انما الماء من الماء، طبعا هذا لا يرد الا او المقصود به بالدرجة الاولى من الرجل. طيب لما سألت السيدة ام سليم عن الاحتلام بالنسبة للمرأة، يبقى هل كانت تعلم بحديث انما الماء من الماء ام لا؟ هناك احتمالان، هناك ايه احتمالان. يحتمل ان تكون ام سليم لم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء، وسألت عن حال المرأة لمسيس حاجتها الى ذلك. يبقى الاحتمال الاول انها لم تسمع، ثم هذا الحديث خاص بالمرأة لان المرأة تحتاج الى هي الاخرى ان تعرف حكم الجنابة بالنسبة لها، والمرأة هي النساء شقائق الرجال، كما ان للرجال الرجال يحتاج الى هذا الامر وتلك المسألة لما يلزم منها من الطهارة، فالنساء ايضا يحتاجون. يبقى هي سألت سؤال خاص بالنساء مستقل بذاته للايه؟ للنساء استقلالا. يبقى هنا هيكون لو هي لم تعلم بحديث انما الماء من الماء سيكون حديثها عن جنابة المرأة على سبيل الاستقلال مستقل عن ايه؟ حديث الماء من الماء. اما الاحتمال الثاني ان هي تكون سمعت، فلما تكون سمعت حديث إنما الماء من الماء لماذا سألت؟ إذا كان حديث إنما الماء من الماء خلاص موجود ويمكن أن يشمل الرجل والمرأة، فلماذا تسأل؟ قال لأنه احتمال خروج المرأة من هذا أكثر من الرجل، لأن الرجل مسألة الماء بالنسبة للرجل أوضح، وبالنسبة للمرأة أقل وضوحا وأنظر، فيخشى ان فقط حديث انما الماء من الماء يخشى ان يظن ان الرجل بس اللي بيتطهر من الجنابة ويغتسل من الجنابة بالماء وان هذا مخصوص به، فارادت ان تسأل لتزيل هذا اللبس ولكي يكون من المؤكد ان المرأة هي الاخرى داخلة في حديث انما الماء من الماء. ذلك اهو كلام اهو نقراهم تاني. الحديث دليل على وجوب الغسل بإنزال المرأة الماء، ويكون الدليل على وجوب على الرجل قوله إنما الماء من الماء. ويحتمل أن تكون أم سليم لم تسمع، هذه الاحتمالين، يحتمل أن تكون أم سليم لم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وسألت عن حال المرأة لمسيس حاجتها إلى ذلك على سبيل الاستقلال، يعني هي دي حالة وهذه حالة أخرى، حالة الرجل وحالة المرأة. ويحتمل أن تكون سمعته ولكنها سألت عن حال المرأة لقيام مانع فيها يوهم خروجها عن ذلك العموم، وهي نظرة نزول الماء منها. واضح؟ الثامن، الوجه الثامن من وجوه الاستفادة أو الفوائد من الحديث، يقول فيه دليل على إنزال الماء في حالة النوم موجب للغسل كإنزاله في حالة اليقظة. طبعا لأن الحديث وارد في حالة النوم، يبقى تأكدنا أنه النوم هنا مثل الإيه؟ مثل اليقظة، ليس هناك أي خلاف بينهم. التاسع، قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، قد يرد به على من يزعم أن ماء المرأة لا يبرز، وإنما يعرف إنزالها بشهوتها بقوله إذا رأت الماء، لأنه في قول إنه لا المرأة، في هناك من يقول المرأة لا ماء لها أصلا، وهناك من يقول يعني ماء المرأة يعني كمان يعني لا يظهر أو لا يبرز، يكون مستكنا وغائرا ولا يبرز لأنه قد قليل ولا يظهر. فكونها إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء يدل على أن الماء ده فعلا له وجود ويخرج، ف ففي فريق بيقول لا مفيش ماء، لا يوجد ماء، بس هي الماء ده معناه الشهوة، الإحساس بالشهوة، ولا يوجد ماء. فهو ده الحديث بيرد، لأن هنا إذا رأت الماء يبقى هنا في رؤية هو للماء، إذن هناك ماء وهناك بروز لهذا الماء. الوجه العاشر قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، الحديث بيقول إيه؟ هل على المرأة من غسل إيه إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. طيب ما هي احتلمت، ما فائدة إذا رأت الماء؟ ما الاحتلام في حد ذاته معناه رؤية فيها الشهوة، وبالتالي يعني الإحساس بالشهوة في حد ذاته كاف، فلماذا قال إذا رأت الماء؟ فبيجيب عن هذا، بيقول قوله صلى الله عليه وسلم، وإحنا قلنا أن الحلم هو مطلق الرؤية، مطلق الرؤية. فأنت هنا الحلم هنا لو اعتبرته مطلق الرؤية سيكون إذا رأت الماء يفيد شيئا، وإذا قلت أن الحلم هنا بمعنى الحلم المخصوص يبقى إذا رأت الماء سيفيد إيه شيئا آخر. يبقى تفسير إذا رأت الماء أو الوجه البلاغي لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء يختلف بتفسيرك لكلمة احتلمت. فلو حملتها على الوضع اللغوي سيكون هناك وجه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، ولو حملتها على الوضع العرفي سيكون لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء وجه آخر. وهذا ما يبينه. فيقول قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء يحتمل أن يكون مراعاة للوضع اللغوي في قولها احتلمت، فإن قد بينا أن الاحتلام رؤية المنام كيف كان وضعا. فلما سألت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، وكانت لفظة احتلمت عامة، خصص الحكم بما إذا رأت الماء. يبقى لو على احتلمت هنا على الوضع اللغوي سيكون إذا رأت الماء تخصيص لعموم احتلمت، يعني إذا رأت الماء هنا أي فقط للحلم الشهواني أو حلم الشهوة. الحلم كثير والأحلام كثيرة، لكن إذا رأت، لما قال إذا رأت الماء أفادنا أن هذا الحلم مخصوص بحلم الإيه؟ الشهوة. يبقى حالة الاغتسال لن تكون في أي حلم، وإنما ستكون في حلم الشهوة الذي يلزم منه الماء. تمام؟ يبقى إذا رأت الماء هنا هيكون إيه؟ تخصيص. يبقى هنا أعطى معنى مهم، هنا هيكون إذا رأت الماء له أهمية بمكان، لأنه خصص لنا، لأن احتلمت ممكن واحد يقول لك احتلمت يعني أي رؤية تراها المرأة تغتسل. تمام؟ أي رؤية تراها تغتسل. لا لك فهنا إذا رأت الماء سيكون قيد إيه؟ مهم جدا، لأن طبعا هي مش هتغتسل لكل رؤية، وإنما فقط ستغتسل إلى للرؤية التي فيها ناحية حلم فيها شهوة، اللي هي اللي فيها الحلم الذي ينتج عنه الماء. يبقى في الحالة الوضع اللغوي أو استعمال احتلم بالمعنى اللغوي ستكون إذا رأت الماء، قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء سيكون مخصصا. طيب ولو حملنا احتلمت على المعنى المخصوص، ما قيمة إذا رأت الماء؟